اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مقفلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصلي على عبدك ورسولك خير البرية وآله العصابة الهادية المهدية. في الدرس السابق تكلمنا حول دلالة غير الصريح، وقلنا بأن غير الصريح ينقسم إلى قسمين، لأنه إما أن يقصد اللازم أولا وبالذات أو لا يقصد اللازم أولا وبالذات. فإن قصد اللازم أولا وبالذات بمعنى أن السياق وارد في ذلك الموضوع فلا يخلو إما أن يتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية أو لا يتوقف. فإن توقف الصدق، يعني فإن قصد اللازم وتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية على مقدر، فكان ذلك أو كانت دلالة اللفظ على ذلك المقدر هي المسمى بدلالة الاقتضاء، لأن الحاجة إلى صون الكلام عن الكذب والفساد العقلي وكذلك الفساد الشرعي اقتضى ذلك المقدر، فكان المقدر كالمذكور. اليوم نتناول دلالة الإيمان، وهي ما إذا كان اللازم مقصودا ولكن لم يتوقف الصدق ولا الصحة العقلية ولا الشرعية على ذلك اللازم، لكن يقترن اللفظ بمعنى من المعاني، يعني بعلة أو بوصف، لو لم يكن هذا اللفظ لو لم يكن ذلك الوصف قصد أن يكون علة لهذا اللفظ لكان بعيدا وقوعه من الشارع، كما سنبينه في الدرس إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله في دلالة الإيماء: وإن قصد ذلك اللازم ولم يتوقف الصدق والصحة العقلية والشرعية عليه واقترن ذلك اللفظ الملزوم للازمه المفروض كونه مقصودا للمتكلم بحكم أي بوصف، لو لم يكن اقترانه به لتعليله أي لأجل كون المقارن علة للمقارن، لكان ذلك الاقتران وقوعه من الشارع بعيدا، لكان ذلك الاقتران بعيدا وقوعه من الشارع. فتنبيه نص وإيماء، أي يفهم منه التعليل ويدل عليه، أو يفهم منه التعليل ويدل عليه وإن لم يصرح به، فيقال نبه النص عليه وأومأ إليه. إذا نظرنا في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءه أعرابي، جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، في معنى الخبر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا فعلت؟ فقال:
فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا فعلت؟ فقال جامعت أهلي في نهر المقر، جامعت أهلي في نهر المقر. فقال النبي صلوات الله عليه وعلى آله عليك الكفارة. هنا دور النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما جاء الأعرابي وقال علينا بي هلكت وأهلكت، فسأله النبي ماذا فعل؟ فقال جامعت أهلي في نهار رمضان، جامعت أهلي، قال جامعت في نهار رمضان. فقال النبي عليه صلوات الله عليه وآله عليك الكفارة. فعندما ينظر الإنسان أو ينظر القارئ الكريم أو ينظر المشاهد إلى قول النبي صلى الله عليه وآله عليك الكفارة، فإنه يجزم بأن النبي إنما قال عليك الكفارة جوابا عن سؤال السائل وإخبارا له بما يلزمه شرعا. فيفهم أن هنا هذا الحكم أفادنا وجود الكفارة. هذا إذن الحكم وهو وجوب الكفارة يفهم من منه عندما شكى إليه الأعرابي هلكته وسأله عن سببها، قال جامعت أهلي في نهار رمضان، أجاب عليه النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قائلا عليك الكفارة. فمن هنا يعلم أو يدل هذا الكلام يدل على أن الجماع في نهار رمضان علة في وجوب الكفارة. فهنا الإشكال يدل الكلام أو يدل هذا يعني الكلام يدل على أن الجماعة عندما قال جامعت أهلي في نهار رمضان دلنا على أن الجماع علة في قول النبي صلى الله عليه وسلم واقع عليك الكفارة. فهذا قولي علة. هنا ما هو الذي أرشدني في اللفظ؟ هل وجد في اللفظ أو هل وجد في هذا الكلام أو في هذا اللفظ في مجموع هذا اللفظ حرف أو كلمة أو لفظ يدل على علة؟ مثلا عندما أقول أكرم سيدا لعلة سيدا لعلة علم، هذا العلة، هذه العلة هي ولا معنى قلت الله عليه نص صريح. فإذا أزلنا هذا إذا قلنا لعلة ولا من أجل، إذا قلنا أكرم زيدا لعلة لعلم. فهنا هل وجد لنا نفهم من هنا الناعش أن إكرام أن علم زيد علة في الأمر بالإكرام؟ من أي دلالة نقول صريح؟ من أي أنواع صريح؟ من أي رتب صريح نقول من الظاهر؟ أي ما هو اللفظ الذي وجد هنا حتى يعني ما هو اللفظ الذي يدل على العلة الموجود فيه في اللفظ؟ هنا لم يوجد العلة لكن وجد لنا لفظه
اللام. اللام هذه تستعمل أو تستعمل في التعليل. فهنا نقول دلنا أو يدل الكلام على أن العلم عند تنفيذ وجوب الإكرام من باب النص من الظاهر لكون اللام تستعمل هي لكون اللام تستعمل في التعليل وفي غيره. لكن هنا عندما قال الأعرابي جامعة أهلي في نهاية رمضان النبي صلى الله عليه وعلى آله قال علي كفارة ولا يوجد لنا ليس يعني أقطع أو السامع عندما يسمع النبي يتكلم بهذا الكلام يعلم أنه ما أوجب عليه الكفارة إلا لقول نتيجة قوله ليش جامعة أهلي في نهاية رمضان. فالشارع فالنبي عربي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لو لم نقل بأن هذا اللفظ علة في صدور هذا الحكم لكان إصدار هذا الحكم بعيدا وقوعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله لما فيه إيش لما فيه من إخلاء السؤال الذي هو جامعة أهلي في نهاية رمضان عن الجواب وتأخير البيان في موضع الحاجة وذلك لا يجوز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو قال إذن قطعت بذلك ولكن هل هنا في اللفظ ما يرشد إلى العلة؟ لا يوجد هنا لفظا خاصا بالعلة مثل لعلة كذا أو من أجل كذا أو إذن كذا من الألفاظ التي هي نصا في التعليل. ولا يوجد هنا لفظ آخر يكون ظاهرا أو مؤولا فيه مثل لام التعليل ومثل الباء التي تدل على السببية ومثل ما سيذكره لنا في الدرس. لم يوجد في اللفظ يعني لم يوجد لفظ يدل على التعليل وإنما فهم بطريق اللزوم. فيقال دل يدل على أن الدماء في نهار رمضان علة في وجوب الكفارة ولكنه ليس صريحا لعدم وجود لفظ يدل عليه فلم يبقى إلا أن يكون من غير الصريح. إذا كان من غير الصريح فغير الصريح ينقسم إلى إما أن يكون مقصودا أو غير مقصود أولا وبالذات قلنا بل مقصودا أولا وبالذات لأن النبي ما أصدر هذا الحكم إلا وراء أن إصداره لهذا الحكم معللا بهذا الوصف والجمع. لكن من أيها من دلالة الإيماء ليش؟ لأن لتعليل لو لم يكن إذن هذا اللفظ اقترن بوصف وجامعة أهلي في نهاية رمضان لو لم يكن هذا الوصف علة في وجوب هذا الحكم لكان بعيدا وقوعه من الشارع لما يلزم فيه من إخلاء السؤال عن الجواب وتأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك لا يجوز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن قوله صلى الله عليه وآله وسلم عليك الكفارة جوابا لمن قال وهو الأعرابي جامعة أهلي في نهار رمضان وقد تقدم تخريجه في القياس. فإن الأمر بالتكفير وهو قال عليك الكفارة فإن الأمر بالتكفير قد اقترن بوصف وهو جامعة أهلي في نهار رمضان قد اقترن بوصف وهو المجامعة في نهار رمضان الذي لو لم يكن لبيان أن العلة في الاعتاد هي تلك المجامعة لكان بعيدا. ولا لماذا لا يعني لو لم يكن هذا علة للحكم الذي أصدره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عليك كفارة لكان بعيدا. لكن ما وجه البعد في ذلك؟ وذلك لأن غرض الأعرابي بذكر واقعته بيان حكمه. الأعرابي إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرح له واقعته ليبين له النبي حكمها وذلك لأن غرض الأعرابي بذكر واقعته بيان حكمه. وذكر الحكم الذي هو عليك كفارة بعد قوله جامعة أهلي ليحصل غرضه لئلا يلزم ولو لم نقل بذلك يعني ولو لم نقل بأن إصدار الحكم هذا جوابا لهذا السؤال ليحصل غرض الأعرابي لكان هي أو لزم أن يخرج السؤال عن الجواب لأن الأعرابي ما شرح واقعته إلا لبيان حكمها ويلزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة كما سبق وهو لا يجوز على النبي صلى الله عليه وآله وما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم امتنع عن الدخول على قوم عندهم يعني وصل عند امتنع أن يدخل على قوم في بيت وذا وكان عندهم كب فامتنع عن الدخول إذن امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدخول فقيل له إنك تدخل على آل فلان وعندهم هرة فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنها ليست بسبب هذا قالوا أنت تدخل يا رسول الله على آل فلان وفيهم هرة ومع عمر فقال إنها ليست بسبب إذن هنا نفهم أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنها ليست بسبع أن هذا انتفاء السبعية علة في جواز دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت وفيه هرة كما ورد وفي رواية إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات جواب إنكار المنكر جواب إنكار المنكر عندما أش هذا عندما امتنع النبي صلاة الله عليه وعلى آله امتنع عن الدخول على القوم المذكورين ومعهم كعب فقالوا يا رسول الله أنت تدخل على آل فلان وفيهم هم فأنكروا عليه أش امتنع الدخول هنا مع أنهم أش مع أنه يدخل على آل فلان الآخرين وفيهم هم فأجاب إنكارا على المنكر هذا بقوله إنها ليست بسبع إنها من الطوافين عليكم والطوافات فلو لم يكن ذكر الطواف ونفي السبعية أو النجاسة للتعليل يعني قالوا إنك تدخل على آل فلان وفيهم وفيهم هرة فقال إنها ليست قال إنها ليست بسبع وفي رواية إنها ليست بنجس وفي رواية إنها من الطوافين عليكم والطوافات هنا إنك تدخل على آل فلان وفيهم هرة فأجاب عليهم جوابا على المنكر هذا أجاب عليهم بقول إنها ليست بسبع إنها من إنها وفي رواية إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات فهنا فلو لم يكن ذكر الطواف إنها من الطوافين ونفي السبعية ونفي النجاسة لو لم يكن هذه لتعليل الدخول الذي هو دخوله على آل فلان وفيهم هرة للزم إخلاء السؤال عن الجواب الذي هو إنكار المنكر وقال إنك تدخل على آل فلان وفيهم هرة فلو لم يكن هذا هو التعليل وجوابا عن السؤال للازم إخلاء السؤال عن الجواب وتأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك بعيد جدا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعث مبينا لنا مبينا ومشرعا فيبعد منه أن يسترى إليه السؤال فلا يجيب عليه ويؤخر البيان مع وقت مع التدريف. وقول صلى الله عليه وآله وسلم لعمر حين سأله عن قبلة الصائم أرأيت لو تمضمضت بماء أتفطر؟ قال لا. قال فمه. رواه أبو داود والنسائي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأله عن قبلة الصائم هل تفطر صومه ويلزمه قضاء يوما آخر، فقال له النبي صلوات الله عليه وعلى آله أرأيت لو تمضمضت بماء أتفطر؟ يعني لو أخذت لك ماء وتمضمضت به في فمك ثم بصقتها خارجا أكان هذا الفعل يفطر صومك؟ فقال عمر لا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمه، يعني فذكر له عندما شرح له واقعته أو قصة أو سؤاله جاء له بواقعة أو بنظير سؤاله ليثبت حكم النظير في سؤال عمر، لأنه إذا لم يكن التمضمض بالماء مفطرا للصيام فكذلك قبلة الصائم لا تفطر. فهنا نبه النبي صلوات الله عليه وعلى آله على العلة بأنها مثل قبلة الصائم، فكما أن قبلة الصائم لا تفطر فكما أن الماء لا يفطر لو تمضمض به الصائم فكذلك قبلة الصائم لا تفطر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.